الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
جعجع نقبل بقرار المحكمة الدولية ولكنه ربع حكم وأقل الإيمان تنفيذ حكمها. اتصال بين الحريري وبوغدانوف. الراعي لا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. عون أسعى لمشاركة كفاءات تمثل الشارع في الحكومة. مرحبة فرنسا لتنفيذ قرار المحكمة الخاصة بالكامل والاستمرار عملها في ملفات حاوي وحميدي والمر. الأشرفية تودع ابن 15 الياس ورحلته الأخيرة إلى البياضة. غدا الإقفال، تقديرات الصحة 5000 إصابة في الأيام 20 المقبلة. طهران تهدد بصواريخ بعيدة المدى وتطمئن الجيران.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL نيوز ديسك. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. تتوالى المواقف المؤيدة لحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من المراجع الدولية والحاضة على استمرار عملها للنظر بباقي الجرائم المحالة إليها باعتبار عملها أساساً لقيام دولة القانون والعدالة وتلبي تطلعات الشعب من دون أن يصدر عن حزب الله أي تعليق أو موقف منه أو منها سوى المعروف عن عدم اهتمامه بها. على خط تأليف الحكومة لا شيء ملموسا بعد، وكلام على دعوة الاستشارات النيابية ملزمة لتسمية رئيس لها في غضون أسبوعين، وهي الفترة التي حددتها الحكومة المستقيلة للانتهاء من الإغلاق العام في مواجهة كورونا والذي يبدأ غدا. ومع توالي الكلمات لمناسبة رأس السنة الهجرية، تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عن تطورات المرحلة وحكم المحكمة الدولية في أعقاب اجتماع تكتل الجمهورية القوية. ومن هنا نبدأ، ومعنا من معراب مباشرة الزميل عبد متى. نعم عبد، كيف تلخص كلمة الدكتور جعجع اليوم؟
ألوراً، يعني اجتماع تكتل الجمهورية القوية تمحور حول القرار الصادر عن المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري. الدكتور جعجع الذي وجه في بداية كلامه التحية لروح وسام الحسن ووسام عيد لما قام به، لأن حيثيات الحكم يعني حسب ما قال الدكتور جعجع جاء بالنسبة يعني خصوصاً ما قام به من تحقيقات ومن عمل أدى للوصول لكشف المجرمين. الدكتور جعجع قال نحن أيدنا هذه المحكمة منذ البداية، لذلك نحن نقبل بما صدر عنها وإن كان الحكم الصادر هو الكناية عن ربع حكم، معللا ذلك انطلاقا من الظروف التي عملت بها المحكمة وهو نظام المحكمة أولا، وأن لم يسلم أحد من المشتبه بهم، إضافة إلى يعني خيمة أرض الجريمة حيث وقعت هذه الجريمة والتدخل الروسي في نظام المحكمة، إضافة إلى العديد من المواضيع. الدكتور جعجع من هذه الظروف التي عملت بها المحكمة جاء القرار ربع حكم، وسلط الأضواء على أن اغتيال أن المحكمة سلطت الأضواء على أن اغتيال الرئيس الحريري أنه هو عمل إرهابي وليس عمل لأسباب سياسية، وجاءت برغبة يعني خصوصا أن الرئيس الحريري مشاركة الرئيس الحريري أو تيار المستقبل بلقاء لبريستول والمطالبة بانسحاب سوريا والدور الذي قام به بالنسبة للقرار 1559.
سنستمع إلى بعض ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حول المحكمة الدولية وحكمها الذي صدر.
بدي أقول أنه نحن من أول لحظة أيدنا المحكمة الدولية، مشان هيك أكيد بناخد حكمة مثل ما هو ومنقبل فيه بكل رحابة صدر. بكل رضا. بس خليني أقول أنه صراحة هالحكم هو كناية عن ربع حكم، مش لأنه المحكمة ما عندها كفاءة أو لأنه الأشخاص اللي فيها مشكوك بأمرهم أو لأنه مسيسة أو لأي سبب من هالأسباب. الحكم ربع حكم انطلاقا من الظروف اللي اشتغلت فيها المحكمة. رح ذكر البعض منهم، ببلش أنا بمسرح الجريمة. الدولة السلطة اللي كانت قائمة وقتها بسرعة هيلة لعبت بمسرح الجريمة، طيرت كتير من الأدلة اللي كان ممكن تكون ذات فائدة. النقطة الثانية هي نظام المحكمة يلي من الأول كمان من وراء التدخلات السياسية وبالأخص لروسيا بمجلس الأمن إجا نظام المحكمة كتير ضيق بشغلة بهالحجم هيدا. والنقطة الثالثة إنه ولا واحد من المتهمين سلم حاله تقدرت محكمة استجوبته. والنقطة الرابعة ما قدرت المحكمة تحركت ولا نتفة باتجاه التحقيق تقدر تتبين الوقائع مثل ما هي. نتذكر كلنا سوا وقعت وقت المحكمة ودت محققين مشان تشوفوا بس سجل عند طبيبة نسائية تشوفوا بهالنهار إذا شخص معين إجا مع زوجته ولا لا، ما قدروا جابوا هالواقعة الصغيرة هيدي. مشان هيك قلت إنه الحكم إجا ربع حكم انطلاقا من الظروف اللي اشتغلت فيهن المحكمة. من هالمنطلق أي شيء منشوفه بالحكم يلي بيقول لعدم كفاية الدليل، صراحة مش لعدم كفاية الدليل، هو لعدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة اللازمة تيصير الدليل كافي. فحبيت أعمل هالمقدمة الصغيرة بس تقول شو الظروف يلي كانت عم تشتغل فيهن المحكمة. برضو برغم من كل هذه العوامل القاهرة تمكنت المحكمة من تسليط الضوء على الحقائق التالية. أولاً أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. بتعرفوا ده اسمعنا نظريات خنفوشرية بلبنان وقتها، وعشوائي البعض رح يقولوا أنه مثل كأنه عملية انتحار، بينما إجا حكم المحكمة تأكد أنه عملية إرهابية لأهداف سياسية. اثنين، أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلق بالخلفيات السياسية للجريمة، بينما أكدت بالمقابل أن الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه تيار مستقبل والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان. في شيء أوضح من هيك؟ وجدير بالذكر أيضا على هذا الصعيد اتهام الرئيس رفيق الحريري مرارا وتكرارا بأنه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يدعو أيضا إلى حل كل الميليشيات المسلحة خارج الدولة. ثلاثة، أكد حكم المحكمة على المسؤولية المباشرة لأحد كوادر حزب الله سليم عياش في تنفيذ الاغتيال وعلى مشاركة عشرات من عناصر الحزب في التحضير. طبعا ما حدا منا مفترض أنه السيد سليم عياش هو من جيبته الخاصة راح اشترى 2 طن متفجرات أو اشترى شاحنة أو قدر هو جند كل هالعناصر وكل هالشبكات وكل هالمراقبة وكل الشغل اللي صار. وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري للتصريح أن المطلوب اليوم من حزب الله أن يضحي بعد أن صار واضحا أن شبكة التنفيذ لأصح شبكات التنفيذ من صفوفه. قبل صدور حكم المحكمة افترض البعض أنها مسيسة، بعد صدور حكمها والحيثيات الموجودة في الحكم وطريقة التطرق إلى الجريمة ككل تبين بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة وأنها عملت وفقا لأقصى المعايير العلمية. لذلك أقل الإيمان تنفيذ حكم المحكمة. لذلك تقع على الدولة اللبنانية ممثلة هذه المرة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، فأما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية، وأما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة وترك ندوب لا أدري إذا كان بالإمكان فيما بعد معالجتها في جسد التعايش اللبناني اللبناني وسطرادا في وجود هذا الوطن بالذات.
وعن انفجار المرفأ والمطالبة بتحقيق دولي قال:
لا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية، لأنه ما الدولة على كل المستويات متهمة، هي بدها تحقق من ناحية تانية. طبعا معنا ثقة بالتحقيق الدولي، مشان هيك رح نروح أبعد مما رحنا له بالوقت الحاضر، ورح نمضي عريضة لكل المتضررين من انفجار المرفأ تطالب بتحقيق دولي. وأكبر دليل بالتحقيق الدولي هو التحقيق الدولي، بالرغم من الظروف كتير صعبة اللي اشتغل فيها أدى لنتيجة. ليش مفترض أنه ما أدى لنتيجة؟ شو بدي يعمل التهيئة الدولي؟ أدى لنتيجة دلك على الطريق، هلأ أنت كدولة بتمشي على الطريق ولا لا؟ هي صار شغلتك.
وبالنسبة لتسمية رئيس للحكومة العتيدة، أجاب رئيس القوات:
ما في شيء قادر يعمله الرئيس ماكرون إلا ما عم يعمله مش لبنان، ما في شيء ممكن ينعمل. هلأ خير ولا مش خير رجع على شباب بالسلطة عنا إذا بيجاوبوا ولا لا. إذا مثل ما شايفهم هلأ كل واحد بعد موال، هيدا بده يرجع سعد الحريري وهداك ما بده، وهيدا عم بيحسب شو بيطلع له وهداك ما بده يطلع له، شو بده يعمل لك ماكرون؟
من الديمان قال البطريرك الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي: ليعلم الجميع ألا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية، ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. ونشرت البطريركية المارونية عبر تويتر صورة للراعي كتب عليها: لا حكومة توافق من دون اتفاق على الإصلاحات.
أجري اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تم فيه وبحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية البحث في عدد من المواضيع الآنية إضافة إلى العلاقات اللبنانية الروسية، خصوصا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في لبنان بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. الحريري قيم عالياً المساعدات الروسية التي ساهمت في محاولات الإنقاذ من الكارثة الضخمة، وتم التأكيد من الطرف الروسي على التضامن مع الشعب اللبناني والتركيز على المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان.
رئيس الجمهورية ميشيل عون شدد على أنه يدعو ويسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة.
غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الهجرة قرار بالعودة إلى إصلاح يبني دولة عادلة وقوية في الهجرة، دعوة لمغادرة الأنانيات إلى روح الجماعة التي تشد أواصر الوحدة الوطنية. لعل دروس الهجرة تمنح اللبنانيين أملا ببناء الدولة التي يطمحون إليها.
نقلت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية يرحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، والتي أصدرت حكمها في قضية اغتيال الحريري، ورأت أن القرار يشكل علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب فيما خص الأعمال الإرهابية، وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي. وأكدت فرنسا التزامها في كل مكان بمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنها ومنذ إنشائها بموجب القرار 1757 الصادر من قبل مجلس الأمن، دعمت فرنسا المحكمة الخاصة بلبنان على مستوى الميزانية والمستوى الفني، وستواصل القيام بذلك. ويجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بالكامل، ويجب أن يستمر عمل المحكمة فيما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حميدي والياس المر.
على خط آخر، أعلنت السفارة الفرنسية أن وزير الدولة الفرنسي لشؤون السياحة وفرنسي الخارج والفرانكوفونية جان باتيست لوموان يزور لبنان اليوم وغدا لدعم الفرنسيين والعاملين الذين ينشرون المساعدات الفرنسية في لبنان. وسيلتقي لوموان أعضاء الجالية الفرنسية الذين كانوا عرضة لانفجار الرابع من آب، ويترأس اجتماع عمل مع الممثلين المنتخبين للفرنسيين المقيمين في الخارج ومع مقدمي الخدمات القنصلية، ويزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة في حضور ممثلين عن المجتمع التعليمي والتربوي. ويلتقي مجموعة فانطول عاملة في الموقع الذي تعمل عليه القوات الفرنسية لتنظيف المرفأ، ويزور الموقع الفرنسي للمساعدات، ويلتقي المنظمات اللبنانية غير الحكومية الشريكة لفرنسا في توزيع المساعدات. وأشارت السفارة إلى أن هذه الرحلة تأتي في أعقاب زيارة وزير أوروبا وشؤون الخارجية جان إيف لودريان للبنان يومي 23 و24 من تموز، والزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون.
أما بريطانيا، فأعلنت وزيرة التنمية الدولية أن ماري تريفيليان أن الانفجار المدمر في بيروت تسبب في خلق أزمة داخل أزمة، مشددة على أن بريطانيا ترسل معدات وقاية شخصية طبية عاجلة لوقاية أفراد الطاقم الطبي الذين يعملون فوق طاقتهم على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والذين بات عليهم الآن أيضا علاج ضحايا الانفجار.
بدوره لفت السفير البريطاني كريس رامبلينغ إلى أنه لا يمكن تصور وقت أسوأ من الوقت الذي وقع فيه الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن من شأن هذه المعدات الأساسية وقاية العاملين على الخطوط الأمامية الشجعان الذين يتصدون لمواجهة الوباء في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن بلاده وقفت إلى جانب لبنان طوال سنوات عديدة وستواصل دعمه في وقت تشتد فيه حاجته إلى المساعدة العاجلة.
في خطبة رأس السنة الهجرية شدد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان على أن لا حياد في قضية الإنسان والوطن وفي فوضى المنطقة، وظروف قيام لبنان الطائفي في 1920 تغيرت.
لا حيادة في قضية الإنسان أو الوطن، كما لا حيادة في مواجهة الفساد والاضطهاد والمحتل والمعتدي وفوضى المنطقة التي تتقاتل وتتصارع على طريقة الفوضى الأمريكية في المنطقة. وهنا نؤكد أن ظروف سنة 1920 لقيام كيان طائفي وقاعدة مصالح عابرة انتهت، لأن المنطقة والعالم بمكوناته السياسية وأوزانه الدولية والإقليمية تغير للغاية، كما أن الظروف التي أنتجت الميثاق السابق تغيرت أيضا، وهذا ينسحب على الطائف نفسه. فالعالم كله قد تغير، والمنطقة بكل أوزانها وأحلافها وأولوياتها السياسية ودوافعها الخارجية تعيش الفوضى والصراعات الهائلة التي لا محل فيها للحياد، ولا معنى فيها للهروب، ولا لطمر الرأس، ولم يعد هناك معنى لمقولة لبنان قوته في ضعفه.
لبنان ما زال يودع ضحايا انفجار العاصمة، ففي كنيسة القديس جورجيوس في الأشرفية أقيمت مراسم دفن لياس خوري بن 15 عاما بعدما قضى متأثرا بإصابته في انفجار المرفأ قبل أن ينقل إلى الجنوب. وقال الكاهن في خلال المراسم:
نحن ما بعرف ليش وصلنا لمرحلة أو منضل مصرين أنه منتوب، يعني ما نزبط، يعني هاللبناني من بعد حمارة ما يموت حشيش. ما بعرف ليش الياس اللي حق أهله أنه هن يفرحوا منه. بدي لكم هناك عرس الخروف، بقلا بالكتاب عرس الخروف، لأن من غلب لا يؤذيه الموت الثاني، الياس لن يؤذيه الموت الثاني. الياس كنت عم أقول حامل اسمه إلهي هو الرب. كل العيلة وقت المنروح منصلي عندهم بالغطاس، وقت اللي بيجوا بيصلوا الناس بهالعيلة بتتجمع وبيصلوا، وقت المنصلي في ذكر الرب في حضور. مشان هيك أنا التعزية اللي بيخدها من ربي إنه هالإنسان اللي سبقنا هو عم بذكرنا إنه كلنا فالين. نحن دقينا أصلا الجرس اللي فيه فرحة، الآن هو في فرح الرب.
مدير مدرسة جيزس أند ميري في البياضة رثاه:
اليوم لآخر مرة عم تفوت بالمفرق صوب المدرسة اللي حبيتها وحبتك، عم تتخرج بكير بكير كتير، بدل بدلة التخرج لابس حزن وألم أهلك وأصحابك، وعراسك بدل برنيت الخريجين حطيت ركام وطن مكسور ومهزوم. عم تتخرج بكير كتير، كل الخريجين بيسهروا للصبح يرقصوا يحتفلوا، وانت غمضت عيونك على كل شي بيعملوا الناس، وفتحت عيونك على وجه الله على الصبح الحقيقي اللي ما في غروب. نحن هون عم نبكي وانت عم ترقص وتحتفل لانك وصلت قبلنا كلنا وصلت.
مؤتمر للهيئة المدنية الوطنية لإعادة الأعمار، وخلف يقول: نريد إعادة بيروت ولا لليأس والأحباط. جورج كرم:
بهدف تنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت المنكوبة حجرا وبشرا والوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والمصابين في أجسادهم وأرزاقهم، أعلنت الهيئة المدنية الوطنية لإعادة أعمار بيروت في مؤتمر صحفي عقدته عند مدخل مرفأ بيروت عن ولادتها للتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والجهات الرسمية والجهات المانحة للمساهمة في إعادة أعمار مدينة بيروت. نقيب المحامين ملحم خلف أكد أن اليأس ممنوع.
استقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، أكانت مساعدات عينية أو مالية أيا كان مصدرها من داخل لبنان أو من خارجه. من غاياته إعادة إعمار العاصمة أجمل مما كانت عليه، عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم، وذلك بوقت قصير ومعقول. ومن يوم الاثنين سيتم تجهيز غرفة عمليات ميدانية مع أمانة سر بخط ساخن، وهو يعمل منذ يوم الاثنين القادم. الرقم هو 04548306 04548306. يبدأ استقبال الاتصالات ابتداء من يوم الاثنين.
نقيب المهندسين جاد ثابت دعا من جهته إلى مسح الأضرار التي تهدد السلامة العامة.
تم إنشاء غرفة عمليات في النقابة قامت بتوزيع المنطقة المنكوبة إلى 97 مقاطعة، كما تم تشكيل 40 فريق عمل متخصص يديرها مهندسون ذوي الخبرة العالية ويعملون على الأرض بهدف الانتهاء من المسح في أقرب وقت وطمأنة المواطنين وتسهيل عودتهم السريعة إلى منازلهم.
أما نقيب المقاولين مارون الحلو فدعا إلى المسارعة في إزالة آثار انفجار المرفأ.
نعلن قيام الهيئة التنسيق الوطنية كي تنسق بين الهيئات والجمعيات والنقابات ومؤسسات الدولة المعنية. نعلن التمسك بتاريخ بيروت وحضارتها ورمزيتها والاستعداد إلى المساهمة في إعادة بنائها والمحافظة على تراثها. نعلن وضع إمكاناتنا الفنية والمهنية والعلمية بتصرف جميع الذين يحتاجون إليها وتوجيه المساعدات الدولية والوطنية إلى تحقيق أهداف إزالة الأضرار ووضع أولويات البناء بعد مسح شامل للأضرار.
من مدخل مرفأ بيروت، جوش كرم، لبنان حر.
لبنان الحر في مرفأ بيروت، وضابط فرنسي يشرح لإذاعتنا تفاصيل مبادرة أميتيه. بيير البيع.
لا تزال عملية مسح الأضرار وإزالة الحطام مستمرة في أحواض مرفأ بيروت بالتعاون مع الجيش الفرنسي، بعد أن أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة أميتيه والتي تهدف إلى مساعدة الشعب اللبناني على الصعود كافة. لبنان الحر زارت منطقة المرفأ وتحدثت إلى أحد الضباط الفرنسيين الذي شرح تفاصيل المساعدات التي تقدم للبنان، معلنا عن وصول بوارج تحمل أطنانا من المساعدات، وكل ذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني. الضابط الفرنسي أوضح أن مبادرة أميتيه لا علاقة لها إطلاقا بعمليات التحقيق التي تجرى في المرفأ، بل هي محض إنسانية، كما شدد على أن ليس من مهمة طويلة الأمد للفرنسيين في لبنان، بل نحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني في المناطق المنكوبة وللتسريع بالعمل داخل المرفأ لكي يعود إلى نشاطه سريعا. من مرفأ بيروت، بيير البيع، لبنان الحر.
مع دخول لبنان مرحلة الذروة بفيروس كورونا وتسجيله رقما قياسيا جديدا في عدد المصابين، وصل أمس إلى 589 إصابة وحالتي وفاة، قدرت وزارة الصحة أن يصل إجمالي الإصابات الفعلي المحلي إلى 10,000 إصابة في 4 أيام، نصفها تسببت به فوضى الاختلاط التي رافقت انفجار مرفأ بيروت، فيما الأسوأ أن 5,000 إصابة أخرى يتوقع أن تسجل في الأيام 20 المقبلة. رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة جوزيف حلو أكد أنه حتى الآن لا تزال المستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد، لافتا إلى أن خيار تخصيص أحد المستشفيات الميدانية لكورونا ما زال مستبعدا.
بقاعا أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 205 حالات بفيروس كورونا، منهم 4 وفيات، 44 حالة شفاء، و157 حالة نشطة حتى اللحظة.
وأعلنت لجنة طوارئ القلمون تسجيل إصابة جديدة لشخص من البلدة في خلال وجوده في المستشفى وهو موجود فيها منذ فترة.
كما أعلنت بلدية كفر ملك إقليم التفاح أنها تبلغت بتاريخ 15 الحالي إصابة أحد أبناء البلدة وهو مقيم في بيروت وظهور أعراض على أحد أفراد عائلته المقيمين في البلدة، وعلى الفور تم الكشف عليهم وطلب منهم الحجر مع جميع الأشخاص المخالطين لهم، كما تم التواصل مع وزارة الصحة التي بدورها تجاوبت على الفور وأرسلت فريقا لإجراء الفحوص على المخالطين والمصابين، وأشارت إلى أنه بتاريخ 17 صدرت النتيجة وأكدت إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة والآخرين جاءت نتائجهم سلبية، ولكن التزموا الحجر بناء على توصيات اللجنة.
القطاع الصحي يرفض الإقفال. مريم موسى.
هل أصبح القطاع السياحي مكسر عصا؟ هذا ما سأله رئيس نقابة المجمعات البحرية السياحية جون بيروتي. وهل الإقفال الجزئي سيمنع انتشار كورونا؟ لم يقبل أصحاب المسابح قرار وزير الداخلية بإقفال المنتجعات، ما دفع ببيروتي الاتصال بوزير السياحة لطلب العودة عن القرار والإبقاء على استيعاب بنسبة 50%.
نرجع نفتح بـ8 أيلول، نحن أصلاً من سكر، نحن رايحين بكرة أكثر من 12 ألف موظف موسمي، 8000 موظف سابقين رايحين على البيت، خوجي رح يموتوا من الجوع مش من الخطر الكورونا. نحن مع أنه إذا في خطر وصل لهالدرجة يسكر البلد كله، بس إذا تسكير جزئي ومنه عم بفيد أبداً لأنه عم بضل في تخالط بشكل مش طبيعي في مناطق حتى ما شفنا كمان الدولة يبدو موجودة بمناطق معينة. نحن شو عم نطلب؟ عم نشتغل بـ50% نسبة استيعاب، عم نشتغل بتباعد، عم نلتزم بكل الشروط. نحن اشتغلنا اليوم سنة 23 يوم، الدولة عم بتطالبنا بأجرات إشغال أمنية العامة البحرية لكل السنة، وكأنه هن مش عايشين بقلب الدولة وكأنه مش عايشين مع الناس اللي هي مدخولة 23 يوم دولار 1500 عم ندفع مصاريفنا على دولار 7-8 ليرة. نحن امبارح مصيبة 4 أيام سكرت البلد كله سوا، نحن ما عم نوصل قدرة الاستيعابية هلأ في مؤسساتنا لـ10% أو 15% ماكسيموم.
وأشار بيروتي إلى أن هذا الإقفال هو الموت للقطاع والجوع للموظفين.
رئيس مفوضية حقوق اللاجئين يتفقد مركزاً للحجر الصحي في عكار. منذر المرعبي.
تفقد المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي مركز العزل الصحي في بلدة قعبرين في سهل عكار المدعوم من المفوضية، وكان في استقباله محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والمهتمين بالشؤون الصحية في عكار. وبعد جولة على المبنى والغرف قال غراندي:
أرقام الإصابات عندنا بعكار، كنا قبل إصابة إصابتين صرنا عم نتخطى 7 إلى 8 إصابات إلى 9 إصابات. هالشي كله بيدعي للقلق بس مش كتير، لأنه نحن حتى إشعار آخر ضبطين العملية عارفين ويننا، لازم نعتمد معايير السلامة كلها سوا، وخاصة من بكرة وبالطالع مع قرار تنفيذ التعبئة العام اللي لازم نعمله، لأنه الأرقام اللي عم بتصير بعكار وبلبنان ككل أرقام ما بتبشر بالخير أبدا. من أدار لليوم إذا المواطن ما بده يكون هو خفير على حاله، نحن عنا وجبات رح نعملها، بس كمان مع كل التوعية اللي صارت بكل لبنان، مع كل الإشارات اللي وصلت، مع كل الإصابات اللي صارت، ما في بيت غير ما عنده قريب أو صديق أو حدا حس بهالفيروس الكورونا. نحن كمان ما نحمل مسؤولية للمواطن أنه هو يكون شريك معنا تنطبق هالقرارات كلها سوا التعبئة العامة.
منذر المرعبي، عكار، لبنان الحر.
وفي إجراءات الوقاية من كورونا، صدر عن أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أنه بتكليف من البطريرك الراعي ونظرا لخطورة الوضع وتزايد عدد الإصابات بشكل مقلق وتجاوبا مع نداءات وزارة الصحة أو المستشفيات والأطباء، يرجى التقيد بالتدابير الآتية في الأبرشيات والرعاية: تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في خلال القداسات على ألا تتعدى نسبة المشاركين 30% من القدرة الاستيعابية للكنائس، لبس الكمامات خلال الاحتفال، تعقيم الكنائس وعدم استعمال الكتب وتناقلها بين أيدي المؤمنين، إقفال قاعات الكنائس لكل المناسبات، عدم الاحتفال بالقداسات المسائية بدءا من 6، تنفيذا لقرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات والوارد في قرار وزير الداخلية والبلديات، تعليق الاحتفال بسري المعمودية والزواج في خلال فترة التعبئة العامة، منعا لما يتبعهما من احتفالات وتجمعات لا تراعي شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.
وفي الإجراءات أيضا طلب محافظ النبطي بالتكليف حسن فقيه في تعميم من رؤساء البلديات إبلاغ مختلف الجهات بما فيها الجمعيات والهيئات التي تدعو الناس إلى التجمع لإحياء مراسم عاشوراء وإقامة المجالس ضرورة التقيد والتزام عدم إقامة التجمعات تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والإحالة إلى النيابة العامة الاستئنافية لتعريضهم السلام العام للخطر والمساهمة في زيادة انتشار الفيروس.
في أحوال المناطق، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق تعلبية بالاتجاهين ظهر اليوم. من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش عبر تويتر أن شاحنات عراقية محملة بزيت الغاز وصلت إلى لبنان عبر الحدود البرية.
نبدأ أخبارنا الإقليمية والدولية من إيران، التي كشفت عن صاروخين، الأول باليستي سطح محلي الصنع والثاني من نوع كروز بحري يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر.
وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني موضحا أن طهران نجحت في خلال سنتين في رفع نسبة مسافات الصواريخ إلى 3 أضعاف، وقال: ليس لدى إيران استراتيجية هجومية، فنحن لا نريد احتلال أي مكان ولا نريد توجيه ضربة لأي شعب. أضاف: على جيراننا أن يكونوا واثقين من أن قدرات إيران الدفاعية هي لصالحهم.
إلى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة بشأن معاودة فرض عقوبات على إيران بأنها عبثية.
التصريح الروسي جاء ردا على ما كان صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال: سنحمل الصين وروسيا المسؤولية إذا منعنا من فرض عقوبات أممية على إيران.
وفي آخر المواقف من الصراع التركي الأوروبي، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسة توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية ولا تتفق والمصالح الأوروبية، وتشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا التي يجب أن تتصدى لهذه الأمور وجها لوجه.
وكان الرئيس التركي تعهد بعدم الرضوخ لما وصفه بالقراصنة ومواصلة التنقيب عن مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسط.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيته.
الصيف معتدل الحرارة نسبيا بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل وضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: سبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد وضباب على المرتفعات. ولاحة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
جولة الظهيرة انتهت. كان فيها: جعجع نقبل بقرار المحكمة ولكنه ربع حكم وأقل الإيمان تنفيذ الدولة حكمها. واتصال بين الحريري وبوغدانوف. الراعي: لا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. عون أسعى لمشاركة كفاءات تمثل الشارع في الحكومة. دياب: دروس الهجرة تمنح أملا ببناء الدولة. مرحبة فرنسا لتنفيذ قرار المحكمة الخاصة بالكامل والاستمرار عملها في ملفات حاوي وحميدي والمر. الأشرفية تودع الياس ابن 15 ورحلته الأخيرة إلى البياضة. غدا الإقفال وتقديرات الصحة: 5000 إصابة في الأيام 20 المقبلة. طهران تهدد بصواريخ بعيدة المدى وتطمئن الجيران. نشرتنا انتهت. شكرا لإصغائكم وشكرا للزميل بيتر حشاش. إلى اللقاء.